الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم الجمعة الخامس من ذي القعدة وهي ليلة السادس من ذي القعدة التي صبيحتها السبت، نشرع في قراءة كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، وهو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. ولد في سنة 92 و300، وتوفي في سنة 63 و400. والخطيب البغدادي رحمه الله ألف من فنون الحديث إلا وألف فيه مؤلفا مستقلا، ولذلك أغلب العلماء يعتبرون عاله على كتبه في هذا الباب. ومن أشهر مؤلفاته الفقيه والمتفقه شرف أصحاب الحديث وتاريخ بغداد والرحلة في طلب الحديث. كان والده أحد حفاظ القرآن، تولى الإمامة والخطابة على المنبر بقرية درزيجان قرب بغداد، وقد حرص على ولده وتعهده وبث فيه روح العلم والتقى، فعلمه القرآن والكتاب وحفظ القرآن والقراءات، ثم أخذه ليسمع الحديث سنة 300 و400 في جامع بغداد. لكن الخطيب انصرف بعد هذا إلى الفقه، فتفقى بكبار الفقهاء الشافعية، ثم لم يلبث أن عاد إلى مجالس الحديث وهو في 18 من عمره، وأكب على شيوخ الحديث ببغداد يكتب عنهم لا يدع منهم أحدا. ثم أخذ في الرحلة فرحل إلى البصرة في سنة 1200 وسمع من مشايخها، وأخذ عن أهل الكوفة ما عندهم من الحديث، وعاد إلى بغداد وقد ظهر نبله وفضله، وأصبح محل ثقة علمائها وثنائهم. لكنه لم يرضى إلا أن يستمر في التزود من العلم، فعزم على الرحلة إلى البلدان القاصية. قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ: سمع أبا الحسن بن الصلت الأهوازي وأبا عمر بن مهدي وأبا الحسين بن المتيم والحسين بن الحسين الجوالقي وابن رزقويه وابن أبي الفوارس وهلال الحفار وإبراهيم بن مخلد البخارحي والموجودين ببغداد، وارتحل سنة 12 إلى البصرة، فسمع أبا عمر القاسم بن جعفر الهاشمي راوية السنن وعلي بن القاسم الشاهد والحسن بن علي النيسابوري إلى آخر ما ذكره. وفي عودته إلى بغداد أذن له الخليفة أن يملي الحديث بجامع المنصور، فاجتمع عليه في المسجد خلق عظيم يكتبون عنه ويسمعون منه، فقرأ تاريخ بغداد في مدينة بغداد كما طلب من ربه ودعاه. وانقطع الخطيب وقد اكتمل في العلم وبلغ سن الحكمة، انقطع للتصنيف يعمل بجد متواصل ورغبة شديدة، يستكمل ما بدأ تصنيفه من قبل أو يراجع ما صنفه. ورحل أيضا إلى دمشق وأخذ من علمائها وإلى غيرها من مدن الساحل السوري. وكان الخطيب رحمه الله يتمتع بشخصية قوية جمعت أطرافا من كمال الإيمان والعلم والتقى وحسن الخلق ودقة النظام، كان في درجة الكمال خلقا وهيئة ومنظرا. وكان إلى جانب عنايته بمظهر حسن الخط كثير الضبط، وهذا ما يعنى به المحدثون أكثر من غيرهم. كما كان يراعي أداب الحديث في القراءة المفصحة، فكان إذا قرأ الحديث في جامع دمشق يسمع صوته من كان في آخر الجامع. وكان حريصا على العلم لا يفارق المطالعة لحظة. قال ابن الأبوسي: كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه، وكان كثير التعبد تاليا للقرآن، حتى ذكر من رافقه في السفر أنه كان يختم كل يوم ختمة إلى قرب المغيب قراءة ترتيل. وكان على عفة وترفع عن الدنيا، ابتعد عن الدخول على السلطان والتقرب إليه كما ابتعد عن السياسة. عرف الدنيا وزخرفها الباطل وغرورها الخادع، فترفع عنها، ومن قوله في ذلك هذه الأبيات: لا تقبطن أخ الدنيا بزخرفها، ولا بلدة وقت عجلت فرحا، فالدهر أسرع شيء في تقلبه، وفعله بين للخلق قد وضح، كم شارب عسلا فيه منيته، وكم تقلد سيفا من به ذبح. وكان متحليا بالتواضع، ومن أحسن قوله إن كنت تبغي الرشاد محضا لأمر دنياك والمعاد فخالف النفس في هواها إن الهوى جامع الفساد. وقد أثنى عليه العلماء ثناء عطرا. قال الذهبي عن أبي الحسن الهمداني كان رئيس الرؤساء تقدم إلى الوعاظ والخطباء ألا يروا حديثا حتى يعرضوه على أبي بكر. وقال السمعاني كان الخطيب مهيبا وقورا ثقة متحريا حسن الخط كثير الضبط فصيحا ختم به الحفاظ. وأغلب ما صنف وألف من الأبواب ذكرها بالأسانيد، وهذا دليل على اهتمامه بعلم الحديث. وله في المؤلفات الكفاية في علم الرواية، يعتبر من أجمع كتب الحديث. وأما هذا الكتاب الذي نحن بصدده ليس موضوعه الرحلة في طلب الحديث جملة كما يتبادر للذهن من أول وهلة، وإنما تناول فيه الحافظ أبو بكر جانبا من هذا الموضوع لطيفا ونوعا عظيما طريفا، هو الرحلة من أجل الحديث الواحد فقط، وهو موضوع له راعته في النفوس ووقعه في القلوب. ولو قصد الإمام الخطيب الرحلة في طلب الحديث جملة لبلغ الكتاب مجلدات ضخمة كثيرة، لأنه سيضم أسماء كافة رواة الحديث، فإنه قل أن تجد فيهم راويا لم يرحل في تحصيل الحديث. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الرحلة في طلب الحديث والأمر بها والحث عليها وبيان فضلها. واعلم أيها الطالب أنك لن تكون رحلة أو لن تكون رحلة يرحل إليك إلا إذا كنت رحلة قد رحلت. فإن العلم شأنه عظيم ولا ينال براحة الجسم والجسد. وقد رحل موسى عليه السلام إلى خضراء مع أنه أعلم منه وأفضل منه بأمر ربه. وهكذا رحل الصحابة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رحلوا بعد موت نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بعضهم، ورحل التابعون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حيث سمعوا بوجود العلماء من الصحابة الأخيار والأئمة الأبرار. ثم لما برز العلماء بالعلم في بغداد والشام واليمن وبخارى وسمرقند ومصر وغير ذلك من البلدان، ما زال العلماء يرحلون يمنة ويسرة لتلقي العلم وتلقفه. وتجد فيه كما قال العلماء جملة عظيمة في هذا الباب. فقد رحل بقي بن مخلد من الأندلس إلى بغداد، وقبل ذلك رحل البخاري إلى المدينة ومكة والشام ومصر وبغداد وغير ذلك من البلدان. ورحل أحمد إلى صنعاء، ورحل الشافعي إلى صنعاء، ورحل يحيى بن معين إلى صنعاء، إذ كانت مهوى طلاب العلم حين كان فيها عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكان ديدنهم لا بد من صنعاء وإن طال السفر. وبوب البخاري في صحيح باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسافة شهر لسماع حديث. ورحل الحافظ بن حجر إلى اليمن والشام وإلى غيرها من البلدان، وما من عالم من علماء الزمان وغابره إلا وتجد لهم حظا من الرحلة في طلب العلم الشرعي. ثم إن الرحلة من أسباب تحصيل العلم، فإن المكوث بين الوالدين والأهل والأصحاب ربما يكون فيه نوع من الانصراف عن طلب العلم، لا سيما من شغل بكثير من شأنه، بينما إذا كان بعيدا عنهم أقبل على العلم والعمل. وسنجد إن شاء الله ما تنشرح به الصدور وتنشط به الهمم، ونعرف ما كان عليه السلف، فما سمي أهل السنة بالسلفيين إلا لاهتمامهم بمنهج السلف في الأعمال والأخلاق والاعتقادات والمعاملات، ومنها المسائل العلمية والعملية. قال: ذكر الرحلة في طلب الحديث والأمر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا من أصح الأدلة في هذا الباب والحث عليها لفضيلتها ولعلو منزلتها وبيان فضلها حتى تستشرف النفوس لها. قال: أخبر الشيخ الأجل الثقة أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف، قال: أنبأنا الشيخ أبو محمد سعد الله بن علي ابن الحسين ابن أيوب في ربيع الآخر سنة 56. قال: أنبأنا الشيخ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. ونحن كنا في عجلة من أمرنا، وإلا لنظرنا إلى سندنا إليها، لكن إن شاء الله نقرأها وجادة، فإذا تمكنا من ذكر السند في آخر الدرس فعلنا إن شاء الله. قال رحمه الله: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الطرازي بن إيسابور، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، وفي طبقته محمد بن يعقوب الأخرم، وكلاهما من مشايخ الحاكم. قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا الحسن بن عطية، قال: حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. أولا، حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لفظة مسلمة قد أعلها العلماء، وبعضهم حسن الحديث بلفظ طلب العلم فريضة على كل مسلم استدلالا بعموم أدلة وشواهد في الباب، مع أن الحديث لا تخلو أسانيده من مقال. ومن أوسع من ذكر هذا الحديث ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وأما قوله اطلب العلم ولو بالصين، فهذا لفظ منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المحقق: هنا ثلاث طرق تدور في نهايتها على الحسن بن عطية عن أبي عاتكة طريب بن سلمان عن أنس، وروى هذه الطريق أيضا في تاريخ بغداد. وأبو عاتكة ذكره البخاري في تاريخه الكبير وقال: منكر الحديث، وهذا جرح شديد عند البخاري. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل المتوثي قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن غالب التمام حاء وأنبأنا أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس الكلوداني قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا جعفر بن هاشم ومحمد بن غالب بن حرب قال حدثنا الحسن بن عطية زاد بن الفضل البزاز قال حدثنا أبو عاتكة زاد بن الفضل طريف بن سلمان ثم اتفق عن على أنس قال العباس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. تقدم ذهب ابن الجوزي إلى أنه موضوع وله أسانيد لكنه ضعيف جدا. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنبأنا يحيى بن وصيف الخواص قال حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني قال أنبأنا أبو بكر الأعين حاء وأخبرنيه أبو الحسن علي بن حمزة بن أحمد المؤذن بالبصرة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبيد الله النهر ديري قال حدثنا محمد بن يزيد الراسبي قال حدثنا العباس بن أبي طالب ببغداد قال حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتك عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين. زاد العباس فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بن إيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بن مصر حاء وأنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز قال أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال حدثنا محمد بن يونس حاء وحاء معناها تحول السند. قال وأنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ بأصبهان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا محمد بن يونس بن موسى قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن عاصم وفي حديث محمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة حاوى أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة مدينة رسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا جئت لحاجة؟ قال لا. قال ولا لتجارة؟ قال لا. قال ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كأنه قال نعم هذه، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا لفظ حديث الأصم. وهذا الحديث له طرق، منها ما في أبي داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وابن حبان، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يحسن بها ويقوى بها، وفيه أن هذا الرجل جاء إلى أبي الدرداء من شقة بعيدة لا لدنيا يطلبها ولا لحاجة تقضى له، ولكن لسماع حديث، فبشره أبو الدرداء بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يطلب فيه علما، أي طريق، سواء كان الطريق الذي يسلكه عبارة عن سؤال أو قراءة أو رحلة أو لحوق بدار حديث أو غير ذلك، سلك به طريقا من طرق الجنة، وهذا شاهده في صحيح مسلم، من سلك سبيلا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قد جاء أيضا من حديث صفوان بن عسال عند الترمذي وهو ثابت ومخرج في الصحيح المسند، ما جاء بك يا زر؟ قال طلب العلم. قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سوائر الكواكب. الكواكب منيرة، لكن إذا طلع القمر اختفت الكواكب، وإن ظهرت يظهر لها بصيص خفيف. وهكذا العالم في فضله ومنزلته ونفعه كنفع القمر، بينما العابد نفعه لنفسه هذا إذا كانت عبادته قائمة على فتوى العلماء. وأما إذا كان جاهلا بالعبادة وكان حاله كحال النصارى الذين غضب الله عليهم وضلوا، قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يعلموا، فغضب الله عليهم وكانوا في ضلال بعيد. فلا مقارنة بين عالم وجاهل، أو بين عالم وعابد، فإن العابد مهما بلغت عبادته فنفعه لنفسه، والعالم نفعه للأمة، نفعه لغيره. انظروا إلى التراجم والأخبار، كم من العباد الزهاد الذين ماتوا وإذا ذكروا ذكرت زهادتهم فقط من باب العظة والعبرة. وأما العلماء فما زلنا نأخذ من علومهم ونستقي من فنونهم ما يؤجرون عليه، ويدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وشرف العلم بشرف المعلوم، وشرف الإنسان ومنزلة الإنسان بقدر علمه. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، فكلما زاد علمك زاد فضلك وخيرك وبرك وزاد نفعك. وقد سمعتم قول سفيان بن عيينة: أحوج الناس إلى العلم العلماء. أحوج الناس إلى العلم من؟ العلماء، لأنهم قد تصدروا للأمة. فهذا يستفتي في مسائل الطلاق، وهذا في مسائل العقيدة، وهذا في مسائل العبادات، وهذا في مسائل المعاملات. فإن لم يكن عندك ما تفيدهم كنت مقصرا، لا سيما وقد تصدرت للعلم. فخذ من كل شيء أحسنه، وتزود من الخير، ولا تقل ما ليس لك به علم، لكن تزود من الخير. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، الملائكة والدواب. كما أن أهل البدع وأهل الإجرام يلعنهم كذلك، يلعنون كذلك. وفي معنى قول الله عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قيل حتى الخنافس والديدان تلعنهم. فهنيئا لطالب العلم ينام وقد سخر له من الملائكة والحيوان ما يستغفر له، وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. ما السبب؟ السبب لبركة وجود العالم. تسلم الدواب وتستفيد الأشجار وغير ذلك، لأن العلماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير، فإذا استقام الناس حصل الخير، وإذا ضل الناس حصل الشر والضير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن العلماء ورثة الأنبياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، لكن انظروا إلى العلماء ورثوا العلم. واجعل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا هو الميراث. يتزاحم الأبناء والبنات والعصبات على بعض الدراهم وعلى بعض الأراضي، ويتزاحم طلاب الحديث على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم مهما كثروا لا تنقص أسهمهم ما داموا مسارعين ومشمرين. بينما ميراث الأب كلما كثر أبناؤه قلت سهمانهم، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثر طلابه مع حرصهم على الخير زاد علمهم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا من الذهب ولا درهما من الفضة، لأن الدينار والدرهم شأن أهل الدنيا، ولو أرادها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لا أعطاه، بل خيره بين زهرة الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة. وأورثوا العلم، ورثوه لمن تبعهم بإحسان. ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، ولا ينال العلم براحة الجسم، فمن أخذه أي العلم وتزود منه أخذ بحظ وافر، بحظ عظيم وبشيء جليل. قال ورواه عبد الوهاب بن الضحاك العرضي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن عاصم بن رجاء بن حيوة كرواية ابن داود قال أنبأناه أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال أنبأنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك قال حدثنا ابن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال جاء رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء بدمشق يسأله عن حديث بلغه يحدث به أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء اسمه عويمر الأنصاري من عباد الصحابة وفضلائهم، فقال له أبو الدرداء ما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جئت طالب حاجة؟ قال لا. قال وما جئت تطلب إلا هذا الحديث؟ قال لا. كأنه قال نعم. قال فأبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يطلب، مسخرة من الله. إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون حلق العلم، فإذا وجدوا حلقة نادوا هلموا إلى بغيتكم، فتحف طلاب العلم بأجنحتها وتضع أجنحتها لطالب العلم خضوعا رضا بما يصنعون ويفعلون. وإلا سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قال: خالفه غسان بن ربيع الكوفي عن ابن عياش فقال: ما أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن شاذان وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر وأبو القاسم علي بن الحسن التنوخي. قالوا: أنبأنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن فهد الموصلي. قال: حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى صاحب المسند، صاحب مسند أبي يعلى. قال: حدثنا غسان بن الربيع عن إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن جميل بن قيس أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداء فسأله عن حديث، فقال له أبو الدرداء: ما جاء بك حاجة ولا جئت في طلب تجارة. وساق الحديث بطوله. قال: وأخبرنا أبو بكر أحمد بن طلحة بن أحمد بن هارون الواعظ وأبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف. قال أحمد: حدثنا. وقال عثمان: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي. قال: حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني. قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق. قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش. قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ صفوان بن عسال المرادي صحابي جليل يروي عنه زر بن حبيش تابع جليل. قال: قلت: ابتغاء العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. من خرج من بيته لطلب العلم، وإن كان بيته قريبا من مكان العلم وإن كان بيته بعيدا من مكان العلم فله حظ من ذلك. والحديث بطوله مخرج عند الترمذي ولفظه: قال: حكى في نفسي مسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. قلت: أسمعته يذكر الهوى بشيء، يعني الحب؟ قال: نعم، بينما نحن معه في مسير له إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوتها أم، فقلنا له: أغضب من صوتك فإنك نهيت عن هذا. قال: والله لا أغضب من صوتي. فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: ثم لم يزل يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: إن من قبل المغرب بابا مسير عرضه 40 أو 70 عاما فتحه الله للتوبة يوم خلق السماوات والأرض ولا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. قال: وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن طلحة الواعظ بأصبهان قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: سمعت أبا يحيى زكريا بن حساجي قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. يعني الاستهزاء بالدين مغبته شديدة. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا جاءك حديث في مسألة من المسائل إياك أن تقيسه على العقل، إياك أن تقيسه على العقل إذا كان من أمور الغيب، وإنما اجعله على ما جاء عليه غيب. إن الملائكة لتضع أجنحتها، هل فيه أن الملائكة تضع أجنحتها تحت الأقدام، أم أنه المراد بها الخضوع لطلاب العلم والاحتفاء بهم. فمثل هؤلاء لا يوفقون الذين يسخرون من دين الله. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا أبو روق البهراني قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأماطي بالبصرة سنة 49 و200 قال حدثنا حمزة بن ربيع عن أبي مطيع معاوية بن يحيى قال أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد واطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان. هذا كما ترى من الإسرائيليات، فإن بين أبي مطيع وبين داود عليه السلام مفاوز تهلك فيها الإبل، لكن يذكرونه ومن أسند فقد أحال. والحال مع الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يوافقه قبلناه وصدقناه، وما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يخالفه رددناه، وما لم يأتي منهم مخالفة في الكتاب ولا السنة لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. قال وأخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري إجازة قال وحدثني الحسن بن محمد الخلال عنه قراءة قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرمنسيني قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله تعالى أصحاب الحديث في القرآن؟ يزيد بن هارون إمام شيخ الإمام أحمد، وحماد بن زيد إمام أبو إسماعيل، قال فيه ابن المبارك: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. فيستفتيه يزيد: هل ذكر الله أهل الحديث في القرآن؟ لأن هذه مسألة مهمة، كيف تحدثون عن فضل أهل الحديث وما لهم فضل في القرآن؟ بل لهم فضل في القرآن ولهم فضل في السنة. أما القرآن فسيأتي قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هؤلاء أهل الحديث. وأما السنة فليبلغ الشاهد الغائب: تسمعون ويسمع ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحديث بالنظارة، نظارة الوجه وسلامة المعتقد وصلاح الحال والمآل، وهم منصورون في كل زمن. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ظاهرون. قال البخاري وغيره: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إن لم تكن هذه صفات أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني بأنهم غير موجودين. والواقع أنهم أهل الحديث، أهل الحديث الذين فضلهم على الأمة عظيم. حتى قال بعض العلماء: لولا أهل الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر، وربما قال: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. يضعون الكذب الصراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ورجع به إلى من وراءه فعلمه إياه. يعني آية: لم يأمر الله الجميع بالرحلة، لأن هذا قد يشق، لكن يرحل الواحد وتتلمذ ويرجع يبلغ دين الله. قال أخبرنا أبو القاسم الأزهري والحسن بن محمد الخلال قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا جعفر بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا الوليد بن بكير عن عمر بن نافع عن عكرمة مولى بن عباس في قوله تعالى السائحون قالهم طلبة الحديث، قيل هذا فيهم وقيل أيضا بأنهم الصائمون. قال ابن كثير من قال كثير من المفسرين السائحون الصائمون، تفسير عكرمة مبني على الظاهر من الآية لأن المقصود السياحة للعبادة كالجهاد وطلب العلم علم القرآن والحديث، لكن لا سياحة كسياحتهم. السائحون بعضهم يذهب من أجل البحث عن الزنا، وبعضهم يبحث عن الخمر، وبعضهم يبحث عن الآثار، وبعضهم فسحة أحسنهم حالا الذي ما يريد الشر يقول أروض عن نفسي وأريح على نفسي. أما هؤلاء يرحل بعضهم من أماكن الفسحة إلى مسجد فيمكث بين جوانبه الأربعة لا يخرج منه إلا لأكل أو شرب أو حاجة، وإلا فهو ملازم لذلك الخير وهذا الفضل. ولذلك قال شيخ الإسلام أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وسفري سياحة في طلب العلم تبليغ العلم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قراءة عليه قال أنبانا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل إمام ابن إمام وهو أعلم من صالح وأتقى من صالح، فإن صالح ولي القضاء، وأما عبد الله فسمع من أبيه المسند وغيره وله زيادات على المسند وله كتاب السنة. قال سألت أبي رحمه الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة عمن طلب العلم، ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ يعني هل يكتفي بشيخ واحد؟ قال يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، يشام الناس يسمع منهم، يشام الناس شام الشيء إذا تطلع إليه، وبابه باع كما في المعاجم، والمعنى يتطلع إلى ما عندهم ويتطلعون إلى ما عنده. قال أخبرنا أبو القاسم رضوان بن محمد ابن الحسن الدينوري قال حدثنا أبو أحمد بن عبد الله الأصبهاني قال سمعت أبا عبد الله عمر بن محمد بن إسحاق العطار يقول سمعت عبد الله بن حنبل يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول طلب علو الإسناد من الدين، يعني تبحث عن الأسانيد وتأخذ العلم بعلو إسناد. ولذلك لما حضرت يحيى بن معين الوفاة قيل له أي شيء أحب إليك؟ قال بيت خال وسند عال، يعني أن يجد بيت خالي ما أحد يؤذيه ولا أحد يشغله، وسند عالي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل من البصائر. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي في كتابه قال حدثني أبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث الله يهديهم ويصلحهم، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. يحيى بن معين الإمام أبو زكريا المشهور بالجرح والتعديل وغيره، قال أربعة لا تؤنس منهم رشدا إلا أن يشاء الله، ليس على إطلاقه، فربما يهدي الله من شاء. فكم من العلماء وأبناهم علماء، وكم من حراس الطريق وعندهم هدى وتقى، ولكن الغالب في هذه الأصناف أن تجد عندهم إعراضا. حارس الدرب يعني رجل في الطريق يحرس، ربما تجده نهابا يأخذ من هذا ويرتشي من هذا ويؤذي هذا. ومنادي القاضي يأخذ الرشوة لإدخال الناس عند القاضي، وربما رد ذلك الفقير وابن المحدث إن لم يوفق لعلم الحديث ويوفق للخير والعمل به، تجد عنده نوع إعراض. ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث الأثر من أجله، يعني أن الذي يمكث في بلده ما يرحل لطلب الحديث قد لا يكون نافعا لنفسه ولا لغيره. فلذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد في الرحلة والتزود من الخير، فإذا رجع إلى بلده أعطاهم مما أعطاه الله. ويكون قد حصل نفعا لنفسه ونفعا لغيره. والناس يفرحون بصاحب الرحلة، وإلا فالأصل أزهد الناس في العالم أهله، لكن إذا جاء من بلد بعيد لا سيما إذا عرفه العلماء وزكوه ربما يستفيد منه الناس. قال أخبرني محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش قال أن محمد بن عاصم حدثهم بمرو قال سمعت عبد الرحمن بن محمد بن حاتم قال بلغني أن إبراهيم بن أدهم قال إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. إبراهيم بن أدهم كان من طلاب العلم، إلا أنه تصوف وزهد في العلم، لكن تصوفه لم يكن كتصوف هؤلاء عباد القبور الذين يتعاطون السحر والشعوذة، وإنما كان تصوفهم في الإقبال على الأدعية والأذكار والتنسك ونحو ذلك. ومع هذا كما ترى منقطع. قال بلغني عن إبراهيم بن أدهم إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، لأن رحلة أصحاب الحديث عبادة، والعبادة من أسباب رفع البلاء، كما أن حصول الشر والمعاصي والسيئات من أسباب حصول البلاء. الأمر الثاني، قد ذكر أظن القرطبي في تفسيره على أن البلدة التي فيها أربع أصناف لا تصاب بالبلاء، وذكر منهم شيوخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأناس يعلمون الناس الخير ويدلونهم عليه، ونساء محتجبات، وإمام عادل. نكتفي بهذا في من هذا الدرس الليلة، وكان هذا هو الدرس الأول. يقول نريد منك توضيحا عن حقيقة محمد العريفي، بعض الناس يقول إنه عالم. هو جاهل وحزبي ومثله لا يلتفت إليه ولا يؤخذ العلم منه، رجل فات مفتون وعنده نوع دعابة سيئة. رد عليه الشيخ الفوزان ورد عليه جمع من أهل العلم، وهو محسوب على الأخوان المسلمين ومن إليهم. فإذا رأيت الرجل حزبيا لا تؤمل خيره، لأن الحزبية مصاخة تؤثر على العقائد وتؤثر على الأقوال وتؤثر على الأفعال، ولا بد، لأنها قائمة على الولاء والبراء الضيق. تعرفون القاعدة البنائية التي أخذها من محمد رشيد رضا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بينما يؤخذ العلم من أهل الحديث الذين يعظمون شأن الحديث، فلا يقولون عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عندهم، ويعظمون شأن العقيدة الصحيحة والدين الخالص والعلم النافع. أما أصحاب الحزبيات سواء كانوا في اليمن أو في السعودية، الحزبي حزبي ولو داخل الكعبة، الحزبي حزبي والمبتدع مبتدع. قال بعضهم لا تغتر بالمبتدع وإن صلى على الماء، قال لا تغتر بالمبتدع وإن طار في الهواء. فكان السلف على هذا، ما كل من ركب لحية سني، ولا كل من أجاد الخطاب سني، ولا كل من كتب أو صنف سني، ولا كل من خطب سني. السنة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه السنة، السنة تعظيم منهج السلف. أما الحزبية ليست من السنة. جميع الحزبيات عندنا ليست من السنة إلا حزب الله، أقصد به حزب الله أهل الفلاح، أهل السنة والجماعة، السلف أصحاب الحديث. ليس بحزب الله اللبناني هذا الذي يترأسه نصر الله الرافضي الزنديق. نعم، المسميات لا تغير. فالحزبيات مذمومة، فرقت الأمة. لا حزب النور السلفي لأنه خلفي، ولا حزب الرشاد السلفي لأنه خلفي، ولا حزب الأخوان لأنه خلفي، ولا جمعية الحكمة والإحسان لأنها خلفية، ولا السرورية، ولا شيء من المسميات. كلها عندنا على حد سواء من حيث البدعة والضلالة، ويتفاوتون في مقدار ضلالاتهم، ويتفاوتون في ضررهم على الإسلام والمسلمين. فكلما كان الحزب متشبها بأهل السنة والجماعة في قوله وفعله، كلما كان ضرره أشد، وكلما كان متميزا عنهم كان ضرره أخف. قال بعض السلف لما سئل عن استخدام اليهودي والنصراني في العمل أو استخدام الجهمي، قال استخدم اليهودي والنصراني، لأن الجهمي يلبس على الناس يدعي أنه من أهل الإسلام وهو من أهل الكفر والإجرام، أكثر من اليهود والنصارى. فهكذا من يقول بأنه حزب النور السلفي، حزب الرشاد السلفي، نحن وأصحاب الجمعيات يقول هو سلفي، قد يلبس على الناس ويصدق الناس أن هناك ديمقراطية عند السلف وانتخابات عند السلف. لا لا لا، ما عند السلف ديمقراطية، ولا عند السلف انتخابات، ولا عند السلف حزبيات، ولا عند السلف أموال في البنوك، ولا عند السلف جمعيات، ولا عند السلف تصوير ذوات الأرواح، ولا عند السلف ولا أبراء ضيق، ولا عند السلف جماعة غير جماعة المسلمين، ولا عند السلف خروج على الحكام وثورات وانقلابات. هذه كلها ما هي عند السلف. فلذلك كل حزب، كل جمعية، كل طريقة، كل فرقة ترى منها مخالفة منهج السلف لا تغتر بها ولا تقرب منها، لا العريفي ولا ابن مسفر ولا علي القرني ولا عايض القرني ولا فلان ولا علان، كلها زمرة، كلها زمرة. وإنما أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة، فلا حزبية في ديننا، ولا نغتر بالحزب سواء كان في المملكة العربية السعودية أو كان في الجمهورية اليمنية أو كان في جمهورية مصر العربية أو أينما حل ونزل. فالحزبية مصاحة، وولاء الحزبي للحزب، كما أن ولاء الشيعي لإيران. قال حسني مبارك رحمه الله كلمة بميزان حسناته. قال: الشيعة أين كانوا فولاؤهم لإيران، ونحن نقول الحزبي أين كان فولاؤه للحزب. ولا بد، ولا إنما عندنا في اليمن يحبون الفلوس أصحاب الحزبيات، تارى يقولون نحن من الأخوان المسلمين، وتارى يقولون نحن من حزب الإصلاح لا ننتمي للأخوان المسلمين، والواقع أنهم أخوان اعترفوا بلسان الحال وإلا بلسان المقال. الحزبية مصاخة، من دخلته كثرت أوساخة. فعلينا بمنهج السلف ظاهرا وباطنا، علينا أن نتقي الله عز وجل، أن نبتعد عن الديمقراطية والحزبية والانتخابات، ونبتعد عن تصوير ذوات الأرواح، ونبتعد عن تفريق الأمة، وننصح لديننا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله ما هذا القتال في اليمن إلا بسبب الحزبيات. ألا إن كان بدر الدين الحوثي هذا كان مرجم به في رأس جبل، لا أحد حوله ولا أحد يهش ولا ينش، حتى وإن طلع ونزل ما أحد حوله. جاءت الحزبيات ورفعت من شأنه ومظلومية صعدة، واعطوهم الخمس ومن هذه الأمور، حتى أدخلوا الحوثي إلى دار الرئاسة، والآن ما اتفقوا على حرب الحوثي، ما زالوا فيما بينهم. الحزبية مسختهم، فلا تفرح بحزب ما ينصر الله الدين بمبتدع. المبتدعة ضرر على الدين. نعم قد ينصر الدين بالرجل الفاجر، لكن الواقع أن المبتدع ضرر على الدين. قال ابن حزم: ما نصر الله الدين بمبتدع أو غيره. هذا بارك الله فيكم. الحمد لله في كتب أهل السنة غني عن كتب أهل البدعة، في أشرطة أهل السنة غني عن أشرطة أهل البدعة، في يعني مراكز ودور حديث أهل السنة غني عن دور حديث أهل البدعة، إن وجد عندهم دور حديث، لأنهم قد يصلحون بعض الأشياء من باب أن يأخذوا الناس إليهم ليكثروا سوادهم ويستفيدوا من شؤونهم. لكن عليك بأهل السنة، وإن أغلظوا لك في القول، وإن تلك يعني رأيت منهم قسوة، مع أن الرفق موجود والإحسان موجود والإكرام موجود ولين الجانب موجود وغير ذلك موجود، لكن لابد من الدين النصيحة. الدين النصيحة، إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. يقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينكم. إذا سكت أنا وسكت أنت وسكت فلان وسكت علان، من أين يعرف الناس أن هذا سني وهذا بدعي؟ أتدري أن البدعة أشد أحب إلى إبليس من المعصية؟ المبتدع أحب إلى إبليس من الزاني السارق شارب الخمر، لأن أولئك معاصيهم على أنفسهم، بينما المبتدع يضل أمة، يغوي أمة، يدمر أمة، يفسد أمة، لأنه يتكلم عن الله وهو كذاب على الله، يفتري على الله الكذب إما بلسان حاله إما بلسان مقاله، ويتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذاب بلسان الحال أو بلسان المقال. فلذلك خذ الدين ممن يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قال الله، والمعنى هو الذي أراده الله. لأنهم قد يأخذون أدلة من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون دلالتها، فلا، لابد أن تأخذ القرآن من أهل السنة الذين لا يحرفون لفظه ولا يحرفون معناه، وهكذا تأخذ السنة من أهل السنة التي لا يحرفون لفظها ولا يحرفون معناها. وابتعد عن متشابهات الكفار، وابتعد عن أسباب الفرقة، وكلنا يسعى في صلاح نفسه وصلاح مجتمعه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والثبات والسداد، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين.